حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. نزوح آلاف العائلات من الرمادي بسبب الاشتباكات وسط المدينة. محافظ صلاح الدين يعلن مقتل عزة الدوري. مقتل 3 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أكدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة نزوح آلاف المدنيين من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، حيث تجري وسط المدينة اشتباكات عنيفة بين القوات العراقية ومسلحي داعش. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 4250 عائلة هربت من بيوتها منذ 8 نيسان بسبب القتال. ميدانيا سيطر مسلح داعش على مناطق وسط مدينة الرمادي، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر.
بداية من مدينة الرمادي، حيث تمكن تنظيم داعش من السيطرة على عدة مناطق تقع في وسط مدينة الرمادي. بداية هذه المناطق منطقة الصناعة وكذلك منطقة الشركة، ودارت معارك عنيفة. تمكنت القوات الأمنية من بعدها من السيطرة على جامع الدولة الكبير وسط المدينة. في هذه الأثناء وصلت أكثر من 4 أفواج لمساندة القوات الأمنية، خاصة في منطقة الشركة ومنطقة القطانة، وصولا إلى منطقة الجمعية امتدادا إلى منطقة الحي الصناعي وسط مدينة الرمادي. في هذه الأثناء أيضا لا تزال هنالك معارك عنيفة قد جرت في منطقة البفراج ومناطق البعيثة ومناطق البهايس، وأيضا طيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي قد نفذ عدة طلعات جوية تمكنها من خلالها أصابة عدة نقاط وبعض المراكز التي يتواجد فيها مسلحو داعش.
أعلن محافظ صلاح الدين رائد الجبوري اليوم الجمعة مقتل عزة الدوري نائب صدام حسين السابق. ونقلت قناة العراقية عن الجبوري أن الدوري قتل في عملية استباقية نفذت في منطقة جبال حمرين دون إعطاء تفاصيل أخرى. في بغداد قتل اليوم الجمعة 40 شخصا في عمليات تفجير شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة، كما أفادت وكالة أسوشيت بريس نقلا عن مصادر الشرطة. في إقليم كردستان قال مسؤول أن 3 أشخاص قتلوا اليوم في انفجار سيارة مفخخة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. وأكد مسؤول أمريكي في واشنطن أن أنباء لم ترد عن إصابة رئيس البعثة أو موظفيها أو حراسها بجروح، ولكن وكالة فرانس بريس نقلت عن جلال حبيب رئيس بلدية عنكاوة في أربيل حيث تقع القنصلية أن الحصيلة الأولية هي 3 قتلى و5 جرحى نتيجة انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب القنصلية الأمريكية. قالت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت 21 ضربة جوية إلى مسلحي داعش في العراق وسوريا منذ صباح أمس الخميس، واستهدفت 13 ضربة في العراق مسلحي داعش قرب الرمادي والموصل والفلوجة وسنجار من بين مناطق أخرى. في سوريا استهدفت 8 ضربات مواقع داعش قرب الحسكة وكوبان. أكد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تريد شراكة استراتيجية مع العراق تخدم مصالح شعبه وتعزز سيادته واستقلاله. وقال بايدن خلال اجتماع لجنة التنسيق العليا بين البلدين في واشنطن مخاطبا رئيس الوزراء حيدر العبادي: نحن نقف معكم ومع حكومتكم ومستعدون لمساعدة العراق ودعم وحدته. العبادي من جهته قال أن العراقيين يتطلعون إلى استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة بعد هزيمة داعش.
أعتقد أن دعم الإدارة الأمريكية سيدخل الغبطة إلى قلوب العراقيين ومقاتليهم، حيث لن يروا دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي للقوات العراقية على الأرض فحسب، بل يريدون أن يروا تعاونا مستمرا وشراكة استراتيجية بين العراق والولايات المتحدة بعد أن نهزم داعش.
قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة نشرتها صحيفة أكسبرس السويدية اليوم الجمعة أن الدعم التركي والمال السعودي والقطري كان العامل الرئيسي الذي ساعد مسلحي المعارضة في السيطرة على مدينة إدلب شمال غربي سوريا مؤخرا، وكانت إدلب سقطت الشهر الماضي بيد تحالف يضم جماعات إسلامية بينها جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الحكومة التركية نفيه اتهامات الأسد. قالت مصادر أمنية يمنية أن تنظيم القاعدة في اليمن غنم عشرات الدبابات والصواريخ والأسلحة الخفيفة بعد سيطرته الجمعة على قاعدة عسكرية كبيرة في محافظة حضرموت شرقي اليمن. ونقلت وكالة فرانس بريس عن سكان أن القاعدة العسكرية سقطت من دون مقاومة. قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن حصيلة عام من النزاع في أوكرانيا زادت الآن على 6100 قتيل، وأنها قلقة من أن يؤدي انتهاك وقف أطلاق النار إلى تفاقم وضع حقوق الإنسان في شرق أوكرانيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، بعد نشرة الأخبار تواصل إذاعة العراق الحر بث برامجها على الهواء بمتابعات تتناول آخر التطورات على الساحة العراقية مع تقارير المراسلين من بغداد والمحافظات في تغطية نطمح أن تكون وافية للقضايا التي تهم المواطنين، سواء أكان منها ما يتعلق بالخدمات أو ما يستأثر باهتمامهم من أحداث، لا سيما وأن العراق يعيش اليوم ظروفا استثنائية تثير قلق العراقيين على مصير بلدهم بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو القومية. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. أعلن رائد الجبوري محافظ صلاح الدين الجمعة عن مقتل عزة إبراهيم الدوري نائب الرئيس الأسبق صدام حسين في منطقة حمرين القريبة من منطقة العلم. وأوضح الجبوري في تصريحات صحفية أن عملية التعرف على الجثة جارية من خلال فحص DNA، لكن الصور كافية لتؤكد أن عزة الدوري قد مات. وقال الجبوري إن معلومات استخبارية وصلت صباح الجمعة عن 3 سيارات يستقلها إرهابيون وإن بينهم شخصيات كبيرة، مبينا أن المصالح الأمنية قامت بعملية استباقية بدعم من العشائر والحشد الشعبي وتم تطويق المجموعة، ففجر 3 انتحاريين أنفسهم بينما تم قتل الباقين بحسب ما أوردته وكالات الأنباء. في غضون ذلك طالب أعضاء في مجلس محافظة الأنبار يوم الجمعة بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة الرمادي، فيما أكدوا اقتراب تنظيم داعش من المجمع الحكومي. ونقل عن عضو المجلس عذال الفهداوي قوله إن تعزيزات قتالية وعسكرية وصلت إلى الرمادي من معسكر الحبانية وقيادة عمليات الأنبار، مؤكدا أنها لا تكفي لتطهير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش والذي اقترب من المجمع الحكومي وسط الرمادي. المزيد عن أوضاع محافظة الأنبار مع مراسلنا رعد الخاشع.
بداية من مدينة الرمادي، حيث تمكن تنظيم داعش من السيطرة على عدة مناطق تقع في وسط مدينة الرمادي. بداية هذه المناطق قد وصل إلى منطقة الصناعة وكذلك منطقة الشركة، ودارت معارك عنيفة تمكنت القوات الأمنية من بعدها من السيطرة على جامع الدولة الكبير وسط المدينة. وأيضا كان هنالك تعرض لهجوم عنيف على مناطق الصوفية والمناطق المحلة. القوات الأمنية وبالتعاون مع مقاتلي العشائر تمكنت من بسط سيطرتها على أجزاء واسعة من مناطق القطانة وصول إلى مناطق الشركة وأيضا على مناطق التي تقع ضمن قاطع مدينة الرمادي أو وسط مدينة الرمادي. في هذه الأثناء أيضا وصلت أكثر من 4 أفواج لمساندة القوات الأمنية خاصة في منطقة الشركة ومنطقة القطانة وصولا إلى مدينة أو منطقة الجمعية امتدادا إلى منطقة الحي الصناعي وسط مدينة الرمادي. تنظيم داعش قد فجر عدة عبوات ناسفة وكذلك بعض السيارات المفخخة على النقاط والثكنات العسكرية المتواجدة في محيط شارع 100 وشارع 40 في الأطراف الشمالية الشرقية من مدينة الرمادي. في هذه الأثناء أيضا لا تزال هنالك معارك عنيفة قد جرت في منطقة البفراج ومناطق البعيثة ومناطق البهايس أقصى شمالي محافظة الأنبار أو مدينة الرمادي. وأيضا طيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي قد نفذ عدة طلعات جوية تمكن من خلالها أصابة عدة نقاط وبعض المراكز التي يتواجد فيها مسلحو داعش. القوات الأمنية استطاعت أيضا من صد هجوم مباغت من المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية مناطق الحوز حي الشرطة حي الأندلس وصولا إلى منطقة التأميم. اليوم تنظيم داعش شن أكبر عملية عسكرية للسيطرة على وسط مدينة الرمادي ولحد هذه اللحظة هنالك أنباء تشير حول صد القوات الأمنية لكل الهجمات ولكن تنظيم داعش استطاع من السيطرة على مناطق جديدة وسط مدينة الرمادي. أما بقية المناطق فمدينة الفلوجة اليوم قتل 4 مواطنين وأصيب 8 آخرين جرى القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش مسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. وأيضا تجددت الاشتباكات والقصف في مناطق القرمة التي قتل فيها 2 مواطنين وأصيب 11 آخرين جرى القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية أثناء العملية العسكرية المستمرة هناك منذ قرابة أكثر من 3 أيام. اليوم كانت هناك موجة نزوح كبيرة من مدينة الرمادي إلى العاصمة بغداد وهناك اكتظاظ بعملية النزوح وخاصة في مناطق البزيبز الواقعة على محور مدينة الفلوجة إلى العاصمة بغداد.
وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الشأن السوري وفي متابعة للأوضاع العسكرية والإنسانية في مناطق الشمال السوري الذي تسيطر على أجزاء كبيرة منه مجاميع المعارضة السورية. نتابع تقرير مراسل إذاعة العراق الحر منار عبد الرزاق.
دوت صفارات الإنذار في حي الكلاسة بحلب صباح اليوم على وقع سقوط برميل متفجر من طائرات النظام أودى على الأقل بحياة 7 أشخاص من بينهم طفل وحول أحدهم إلى أشلاء فيما أسعف آخرون إلى المشافي الميدانية القريبة. وقال أبو جعفر مدير الطبابة الشرعية المعارضة في حلب لإذاعة العراق الحر:
الحصيلة هي 7 شهداء، 4 استلموهم أحد الفصائل العسكرية و3 تم توثيقهم في الطبابة الشرعية، منهم طفل صغير وهناك رجل مقطوع الأطراف ولم يبقى سوى رأسه وجزء من الجزع.
وعلى وقع صفارات الإنذار في المدينة استمرت المعارك ما بين قوات النظام من جهة وقوات المعارضة من جهة أخرى حيث وقع 20 عنصرا على الأقل من الميليشيات التابعة لقوات النظام السوري في محيط بلدة نبل الشيعية في الريف الشمالي من حلب. وقعوا قتلى في كمين نصبه لهم فصيل إسلامي. وفي إدلب استمرت الاشتباكات بين قوات النظام من جهة وفصائل المعارضة من جهة أخرى في محيط معسكر المسطومة الاستراتيجي في الريف الإدلبي في الوقت الذي تحدث فيه موالون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد عن حشود كبيرة في معسكري المسطومة والقرميد من أجل استعادة المدينة التي وقعت في أيدي الفصائل المعارضة مطة مطلع الشهر الجاري لإذاعة العراق الحر منار عبد الرزاق الشمال السوري.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أعزائي المستمعين، إذاعة العراق الحر تنقل لكم هنا أحد هموم المواطنين.
ألو، السلام عليكم. إذاعة العراق الحر، أنا محمد عباس علي حضرة المسلم قضاء الخضر، نشكي من سواق التكاسي. الشرطة جاء يشتغلون أنا وما حتى السلام ما عندهم بالسرعة. وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يم عيون حراقة قولي شو كنت لاقة، يم عيون حراقة قولي شو كنت لاقة، بدوار حب لعيونك خايف لا يحزن، بدوار حب لعيونك خايف لا يحزن، عيني يا بحالنا وعشاقك لعيونك خايف لا يحزنك، بتوارحت لعيونك خايف لا يحزنك، عيني يا بحالي العشاق، عيني يا بحالي متبالي يا ابن عيوب حراج كل شوك متبالي فتوى رحت لعيونك خايف لا يحزنك فتوى رحت لعيونك خايف لا يحزنك تعالي يا
إذاعة العراق الحر عراق متحول عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق سيداتي سادتي نبقى مع ملف عراق متحول ونتوجه إلى واشنطن وفريق العمل الأممي الإخصائي المكلف ببلورة مسودة نهائية للمبادرة الفرنسية لحماية الأقليات المسيحية والإيزيدية وباقي المكونات المستهدفة في الشرق الأوسط بما في ذلك إنشاء منطقة آمنة في سهل نينوى وسنجار في العراق. حول هذا الموضوع تحدثت الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة العراقية في واشنطن للزميل كرم منشي.
من المقرر أن ينتهي فريق العمل الأممي الإخصائي من بلورة مسودة نهائية للمبادرة الفرنسية لحماية الأقليات المسيحية واليزيدية وباقي المكونات المستهدفة في الشرق الأوسط بما في ذلك إنشاء منطقة آمنة في سهل نينوى وسنجار في العراق. الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة العراقية بواشنطن في حديث لإذاعة العراق الحر. الدكتورة كاترين ميخائيل، أشرت في بحثك على كون التنظيمات المتشددة أقلية وأن غالبية الإسلام ترفض تسييس الدين وتقبل العيش المشترك في إطار دولة مدنية، دولة القانون والمؤسسات، فلماذا هذه الأغلبية غير قادرة على تحقيق ذلك ونحن اليوم في الذكرى المئوية المصادفة لمذابح المسيحيين الأرمن العام 1915؟
شكرا جزيلا على استضافتكم. أنا ذكرت في بحثي، الحقيقة بحث مطول، هناك أساسيات لهذه الأزمات، منها الدستور العراقي، منها القوانين العراقية، منها الإسلام السياسي المتطرف، وهنا المشكلة. ولهذا السبب أنا هسه أريد أركز على قضية المعالجات، كيف نعالج هذا الوضع للأقليات أو للمكونات الصغيرة أسميها. ففي هذا البحث ذكرت حث المجتمع الدولي لمنع حصول انتهاكات تتبعها كوارث في الشرق الأوسط عامة بحق الأقليات الغير المسلمة، دراسة الدستور اللي هو رمز للدولة العراقية، وتعديل القوانين التي تضمن تحقيق العدالة ومساواة كرامة الإنسان، أسس المواطنة الجميع يشترك في هذا الوطن، على المراجع الدينية تبني خطاب معتدل حيث المراجع الدينية أي إن كانت لأسمي طوائفها خطابها متطرف، الإصلاح البرامج التربوية، عندنا مشكلة كبيرة حيث لا يوجد سياسة تسامح في برامجنا، لا يوجد سياسة حوار بين الأديان والمذاهب، على العكس المناهج هي عبارة عن تطرف، هي عبارة عن انتقام وإلى آخره. الأقليات كلها عاشت بعيدة عن هذا الصراع الطائفي الموجود بالعراق، رغم ذلك هي الضحية، رغم أنه وقوفها على الحياد مع هذا هي الضحية. لهذا السبب أنا ذكرت الأسباب اللي ذكرتها وعلاجاتها، وأتمنى على السياسيين أن يأخذوا بهذه القضية. أريد أكد على نقطة مهمة اللي هي النازحين، الاهتمام بالنازحين وعددهم 2 مليون شخص، قضية إنسانية عالمية وطنية مدنية دينية، ماذا قلت لها فهو غير كافي،
الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة العراقية بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
وأنا أشكركم جدا على هذا الحوار.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول، لكن على صعيد آخر نشير إلى الحملة التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني في النجف ضد تسعيرة الحكومة الاتحادية للكهرباء بدعوى أنها تثقل كاهل المواطن. التفاصيل من أيسر الياسري.
أعلنت منظمات المجتمع المدني في النجف الأربعاء عن إطلاق حملة ضد التسعيرة الجديدة لإجور الكهرباء التي أطلقتها وزارة الكهرباء مؤخرا، مبينة أن الهدف منها من أجل الضغط على الوزارة المعنية وإلغاء القرار. وقال الناشط المدني علي حسين الحسناوي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن منظمات المجتمع المدني في النجف نظمت حملة وستليها تظاهرات في حال عدم الاستجابة من أجل الضغط على الجهات الحكومية في التراجع عن قرارها بتسعيرة الكهرباء الجديدة، مشيرا أنها ستثقل كاهل المواطن العراقي.
والآن نعمل على مجتمع مدني تظاهرة كبرى أمام مجلس المحافظة أو دائرة الكهرباء لإلغاء قرار مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء بالتسعيرة الجديدة، كونها راح تكل الكاهل المواطن ولا سيما المواطن الفقير وأصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين. فنتمنى من الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء عدم تفعيل هذا القانون.
مديرة منظمة المرأة العراقية عالية الفتلاوي أوضحت لإذاعة العراق الحر أن الحملة ستتضمن جمع تواقيع وعمل استبيانات لمعرفة آراء المواطنين حول التسعيرة الجديدة، ومن ثم تقدم إلى لجنة المنظمات في المجلس على شكل تقرير يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة برفع توصية إلى مجلس الوزراء.
الحراك بدأ لكن لم يعلن عنه حتى نضبط أمورنا. نكمل الاستبيان وتضامنا تقريبا العدد صار 12 منظمة وافقوا على هذا الرأي. من بعدها أكثر عدد من المشاركة المدافعة الاجتماعية عدة منظمات، ليس منظمات قليلة. شوف احنا المنظمات الفاعلة هنا في النجف الأشرف، شوفوا في الساحة دائما.
حكومة النجف المحلية من جانبها أبدت رفضها للتسعيرة الجديدة، وقال نائب محافظ النجف الأول عباس العلياوي أنها مجحفة بحق المواطنين، داعيا وزارة الكهرباء إلى إعادة النظر بالتسعيرة كونها وبحسبه غير مدروسة وغير مخطط لها مسبقا.
هذه التسعيرة مجحفة بحق المواطن، لذلك احنا كحكومة نرفضها وندعو إلى إعادة النظر من خلال الأمانة العامة أو مجلس الوزراء إعادة النظر بهذه التسعيرة بما يتناسب ووضعية المواطن العراقي.
في حين كشف مجلس النجف عن وجود نية لاستصدار قرار خاص بتسعيرة إجور الكهرباء الجديدة، وبحسب رئيس لجنة حقوق الإنسان محسن التميمي مطالبا الجهات الحكومية أن تفرض الضرائب من أبواب أخرى لا على حساب راحة المواطن.
واليوم يعني إن شاء الله قدمنا مقترح نرفض هذه التسعيرة، لأنه تسعيرة مجحفة وتسعيرة حقيقة يعني يجب إعادة النظر بها، وإنه ضرائب تفرض من أبواب أخرى لا تفرض على حساب راحة المواطن.
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في بداية شهر نيسان الحالي عن استصدار قسيمة جديدة لإجور الكهرباء بأسعار جديدة حسب الاستهلاك، مؤكدة أن الغرض منها تقليل استهلاك الكهرباء لدى المواطنين تزامنا مع بدء موسم الصيف. من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. نزوح آلاف العائلات من الرمادي مركز محافظة الأنبار، وسلطات المحافظة تحذر من سقوط المدينة بيد داعش إذا لم تصل التعزيزات للمدافعين عنها على وجه السرعة. القوات الأمنية تستعيد قريتي المالحة والمزرعة جنوبي مصر بيجي في إطار عملية واسعة لتحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة داعش في محافظة صلاح الدين. محافظ صلاح الدين رائد الجبوري يعلن مقتل عزة الدوري نائب صدام حسين السابق في عملية عسكرية نفذت في منطقة جبال حمرين، والعمل جار على فحص الحامض النووي للتأكد من هوية الجثة. مقتل 12 شخصا في تفجيرات استهدف السوق الشعبية ومقهى وعناصر من الصحوة في مناطق مختلفة من بغداد. رئيس الوزراء حيدر العبادي يؤكد في ندوة عقدتها غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن التزام حكومته بمكافحة الفساد وإزالة العراقيل البيروقراطية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية. الرئيس السوري بشار الأسد يقول في مقابلة صحفية أن الدعم التركي كان العامل الرئيسي في سقوط مدينة أدلب بيد جماعات إسلامية بينها جبهة النصرة. الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي توفير 274 مليون دولار لإغاثة ضحايا الحرب في اليمن. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
مستمعين الكرام، في ختام هذه الساعة تستمعون إلى برنامج في دائرة الضوء لسميرة علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وأسعد عمران عن الحذر من السخرية من الطفل.
مستمعين، كثيرا ما يرتكب الآباء والأمهات أخطاء غير مقصودة أو نتيجة عدم علم أو جهل بحق أطفالهم، تصل أحيانا حسب خبراء علم النفس إلى مرتبة الإجرام بحق الأطفال، لما تخلف من آثار نفسية خطيرة تلقي بظلالها على شخصية الطفل طيلة حياته وتكبر معه. فنجد على سبيل المثال أن الطفل قد يتعرض للسخرية أو الاستهزاء من أقرب الناس إليه بلا قصد، إذا سقط على الأرض أو تلفظ بكلمة بطريقة معكوسة أو مغلوطة، أو إذا ارتكب إحدى حماقات الأطفال البريئة. وكثير من الأطفال ما يعني يتعرضون إلى أشكال عديدة من السخرية والاستهزاء في المدرسة من قبل معلميهم أو زملائهم أو حتى في الحي من قبل أصدقائهم لسبب من الأسباب. والمشكلة أنه سرعان ما تلتصق هذه الدعابات والسخريات أو المواقف في هذا الشخص أو الطفل طيلة حياته وتكبر معه. ويؤكد الخبراء أن خبراء علم النفس أن الاستهزاء يؤثر سلبا على قدرة الشخص على تكوين علاقات اجتماعية، لأنه لا يثق كثيرا بالآخرين بسبب الإحساس المستمر بعقدة النقص، وفي بعض الحالات قد يصاب الشخص كبيرا أو صغيرا بحالة من الإحباط المزمن. أيضا أولئك الخبراء يشيرون إلى أن من السلوكيات التربوية الخاطئة التي يتبعها الوالدان مع أبنائهم هي السخرية منه والحط من قدراته وصفاته. كان يقوم الوالدان أو أحدهما بتوبيخه عبر مجموعة من الألفاظ القاسية وربما التي تصف هذا الطفل بالسلبية وتحقر من مستواه وتقلل من قدراته وأهمية وجوده، ولا تنظر لما يقوم به الطفل بعين الاهتمام، و يعني حتى سلوكياته الإيجابية لا تنميها ولا تسلط الضوء عليها أو تعززها، بل تتصيد أخطاء وتضخمها في بعض الأحيان وتركز عليها يعني دون النظر إلى أي جانب إيجابي حتى وإن كان قليل. أيضا الخبراء يقولون أنه السخرية قد تكون موجهة نحو صفات جسمية ليس للطفل يعني ذنب فيها، كأن يكون بدين أو نحيف أو يعني نحو موجه هذه السخرية نحو أحد أعضاء جسم، كان تكون أذن كبيرة أو أنف كبير أو أي شيء آخر، أو قد تكون نحو موجه هذه السخرية نحو سلوكيات معينة كطريقته في الأكل أو في لبس الملابس أو المشي أو التصرف، ويعني حتى نحو اهتماماته وميوله و تحصيل الدراسي أو سماته النفسية والانفعالية وطبيعة استجابته للمواقف الاجتماعية كالخجل والقلق والتردد وغيرها من الأمور اللي تحتاج متابعة من الأسرة ومساندة الطفل. وهذا الأمر يجعل البعض من الآباء للأسف يدرجها تحت خانة السخرية، وهو ما يعني ضعه الخبراء في فئة العنف النفسي نحو الأطفال لما تتركه هذه الأمور بمجملها من بصمات باقية على حياته وتكبر معه وتلحق بالأذى النفسي الكبير. هذا طبعا نوع من التعامل السلبي مع الطفل، يؤدي إلى نظرته السلبية لذاته وصورة مشوهة عن ذاته، ويعني عدم الثقة بالنفس وميول للانعزال وعدم تكوين علاقات اجتماعية والانسحاب من المجتمع، وكل هذا خوفا من أن ينظر له الآخرون كما ينظر له والداه. مستمعينا، لن نطيل الحديث أكثر. بداية معنا الطفلة مريم حسين، هي تطالب بأن يتم احترامها وعدم الاستهزاء بها عبر الألقاب. دعونا نسمع.
وإذا الآن بأسماء دلع حلوة ويحاولون يضحكون علي، ما يستهزئون بيه قدام أحد، ويعين الشاقة بيناتنا أنا وياهم بس باحترام.
والله مطلب مشروع، متشاقة يداعبوني كذا بس باحترام، من حقها. المواطنة زمن علي وهي أم تشير إلى أن الألقاب هي أكثر أنواع السخرية التي تلتصق بالأطفال، وهي من الممارسات الشائعة في مجتمعنا، وربما هي ثقافة اجتماعية خاطئة أيضا سائدة في المجتمع. دعونا نسمع.
طبعا هذه الألقاب هي مشكلة، لأن الطفل مرات تلقى اسم صلع عفطان، مرات صح له اسم يعني ضحك سخرية مثل مؤيد دودي. هاي الأسماء من يكبر يواجه مشاكل، لأن المقابلة أخذ على الاسم على اللقب، فهذا بأي مكان يروح إنه سخرية حتى من يكبر، إنه لا صح له بهذا الاسم. يعني على يعني سبيل المثال إنه مؤيد دودي، ذنوك من يكبر دودي يعني صعبة كلمة عيب يعني نقدر نشوفها. فهذا طبعا تنعكس سلبي، أكو أطفال ما يقبلون إنه بعمر صغير تلقى من عمر 12 أو نقول 10 سنين إنه متلقبة، يقول لك لا لا تلقبني ما أسمح لك. هاي طبعا تعكس تولد مشاكل، نفس الوقت إنه دائما اللي يسخر من هاي الأسماء يرد على الشخص المقابلة. فأتمنى إنه من داخل العائلة إنه تنشأ الألقاب، لأن هذه الألقاب من يكبر عليها السلبيات، لكن الألقاب يعني عادي نقدر نقول عليها إنه حلوة تمشي، مثل زوزة، مثل يسو، يعني أوكي هاي الأمور تمشي، بس ما الاسم عفطان ولا دودي هاي شوية الأسماء صعبة.
مستمعينا، أيضا أستاذ العلوم التربوية والنفسية دكتورة ناز بدر خان السندي تؤكد ما ذهب إليه علماء النفس فيما يتعلق بالآثار السلبية للسخرية من الأطفال، وتشرح جانب منها. دعونا نسمع.
قضية الاستهزاء أو السخرية من الأبناء من قبل الوالدين هي حقيقة مشكلة كبيرة جدا، ولها أبعاد نفسية كبيرة جدا، ودائما يؤكد على علم النفس على هذه القضية بأنها قضية تكوين عقد نفسية داخلية في نفسية الطفل، بحين هذه العقد تكبر معه عند الكبر. يعني هذه العقد لا تتلاشى، بل هي في كبر مع عمر الطفل إلى أن يبلغ هو، تكبر هذه العقد النفسية في داخله. الاستهزاء من قبل الوالدين أحيانا يكون أمام الأخوة الباقين أحيانا، أو مع الأصدقاء أو بين الأقارب، أحيانا يكون مثلا بسبب بدانة الطفل أو بسبب نحافة يكون أيضا غير منطقية. هذه الأشياء يعني ليست هي مشكلة الطفل من نفسه، إنما يعني أحيانا تكون هناك عيوب خلقية أيضا هم يستهزئون بها، وكأنما هو ليس ابنهم أو ليس هاي. وأحيانا هناك حتى بعض التسميات والألفاظ الغير لائقة يسمونهم بها، أو مثلا بعض الألقاب الغير جميلة أو بعض الكلمات الغير جميلة، حتى أحيانا قضية الألقاب هم يتصورون أنها ألقاب جميلة. هذا طبعا يعود إلى جهل الوالدين بأنهم هم يتصورون أن هاي القضية هي صغيرة جدا، لكن بالحقيقة هي كبيرة.
سيدتي استمعتم إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وأسعد عمران عن الحذر من السخرية من الطفل. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق صباح من إذاعة العراق الحر.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.irakuhur.org.
سيدتي سادتي، فاصل ونستمع إلى حلقة من برنامج في دائرة الضوء.
كركم وكركم خبرم olsun bu kahraman gençleri kurban olsun. Kركم وكركم خبرم olsun Kerkük'üm ve kerkük'üm haberim olsun. Atrafındaki köyler havadan olsun. Kerkük'üm ve kerkük'üm haberim olsun. Bu kahraman gençlere kurbanım olsun. Her yeri gezen oldum, haberim olsun. Dünyada en güzel yer hayranı olsun. Hiçbir yeri sevmedim, haberim olsun. Ömrümde ne kalırsa kurbanı olsun. O yaka sokakları avadan olsun. Yetti köşk, yetti saray, kurbanı olsun. Kerkük'üm vay kerkük'üm haberim olsun. Bu kahraman gençlere kurbanı olsun. Gurbetlerde kalmışam haberim olsun. Kahrimle ben yanmışam haberim olsun. En aziz dostlarımı haberim olsun. Musallada koymuşam kurbanı olsun. Bir yadı sokakları avadan olsun. Yetti çeşk, yetti saray kurbanı olsun. Kerkük'üm vay kerkük'üm haberim olsun. Bu kahraman gençlere kurbanı olsun. Bu dilim Türkman dili haberim olsun. Fethullah silah Mehmet hayranı olsun. Hiçbir yerde dayanmam haberim olsun. Mal mülküm canım malım kurbanı olsun. Türkmanların bayrağı havadan olsun. Yetti köşk, yetti saray kurbanı olsun. Kerkük'üm vay kerkük'üm haberim olsun. Bu kahraman gençlere kurbanı olsun. Kerkük'üm vay kerkük'üm haberim olsun. Bu kahraman gençlere kurbanı olsun.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء. دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. فيما دعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية إلى ضمان حماية الصحفيين والإعلاميين الغربيين والمحليين، أعربت الأوساط الصحفية في العراق عن مخاوفها بشأن مصير الصحفيين المختطفين لدى تنظيم داعش في الموصل. الدعوة الأممية جاءت بعد أن غادر رئيس مكتب وكالة رويترز الأنباء في بغداد البلاد لتلقيه تهديدا ردا على تقرير نشرته الوكالة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن من واجب الحكومة أن تفعل كل ما في وسعها لضمان حماية الصحفيين المحليين والدوليين والعاملين في وسائل الإعلام من أجل القيام بواجباتهم، وأن تبعث بالرسالة الواضحة التي تقول إن التهديدات للعاملين في وسائل الإعلام غير مقبولة. وبحسب رويترز، غادر نيت باركر مدير مركز رويترز في بغداد العراق الأسبوع الماضي بعد أن تلقى تهديدا على موقع فيسبوك يحمل اسم المطرقة، وتعرض لانتقادات قناة العهد التلفزيونية المملوكة لجماعة عصائب أهل الحق المسلحة ردا على تقرير لرويترز الأسبوع الماضي نشر تفاصيل عن عمليات إعدام خارج إطار القانون ونهب في مدينة تكريت. لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها حثت من جهتها الحكومة العراقية على التحقيق في التهديدات بالقتل لباركر وعلى ضمان أن يقوم الصحفيون بأعمالهم هناك دون خوف من الانتقام منهم. وقال رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة شريف منصور، التهديدات الهادفة إلى إسكات الصحفيين أيا كان مصدرها لا يمكن التسامح معها. الشعب العراقي يستحق أن يعلم وأن يحصل على المعلومات عن العنف المتطرف والفوضى التي تضرب دولته. متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال إن الحكومة ضد أي رسائل تحض على الكراهية والترهيب. وأضاف رافد جبوري المتحدث باسم العبادي أن البيئة المتاحة لوسائل الإعلام تحسنت بشكل كبير منذ تولي رئيس الوزراء، ونصح جبوري الصحفيين الأجانب الذين يشعرون بالتهديد بالاتصال بالشرطة العراقية لطلب المساعدة. وتقول لجنة حماية الصحفيين إن 15 صحفياً قتلوا في العراق منذ بداية عام 2013. صحفيون عراقيون تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن ظروف العمل اليومية التي يعمل فيها الصحفي والإعلام العراقي والمخاوف التي تسيطر عليه عند إعداد أي تقرير. ويقول الصحفي علي قيس،
دائماً التخوف من الأحزاب صاحبة الميليشيات المسلحة دائماً يعني خط أحمر أتجنب، ربما مو بس أنا، حتى الإدارة دائما يعني تقول إذا بيها خطر حاول لا توصل لهم لا تكتب عليهم، حتى مرات الإدارة هي تسامحنا وتعطينا ضوء الأخضر بأن يعني شوية نبتعد عن الحيادية، ومن ثم أبحث عن الحيادية في الخبر، والحيادية دائما أنه أبتعد عن هذه الأحزاب، ارتباط المجاميع المسلحة أو الميليشيات المسلحة ببعض الأحزاب، فالتخوف أكيد موجود على شغلي وعلى حياتي أصلا. يعني المعيار الرئيس يمكن 90% هو الحذر، ومن ثم الحيادية أو باقي عناصر الخبر أتبعها. أول ما أبدي هو بالحذر دائما، الأخبار اللي بيها خطورة أبتعد عنها، كتقرير ما أشتغله.
ويتفق الصحفي محمد فاضل مع زميله في أن الصحفيين العراقيين يتعرضون للابتزاز والمضايقات من قبل مسؤولين وجهات مجهولة، حيث لا توجد حماية للصحفي في العراق.
هنا في العراق أنت كمراسل صحفي تقع يعني تحت الكثير من الضغوط، وضغوطات سياسية، ضغوطات حزبية ميليشياوية، فبالتالي أمامك خطين، الخط الأول أن تكتب التقرير كما هو بكل حقائقه، وأن تتحمل النتائج التي تنتج عن كتابة هذا التقرير. قد تصل هذه النتائج إلى حد القتل والتهديد، وهذا الأمر قليل جدا موجود في العراق. يعني جرأة الصحفي تكبح عند وجود جماعات مسلحة قد تعمل على قتل الصحفي أو تهديده. الأمر الآخر، الكثير من الصحفيين العراقيين يتجنبون هذه الأمور، وبالتالي يعني هم يتخوفون من كتابة التقرير بشكل صريح، لذلك تنسب هذه المعلومات التي يراد إرسالها من خلال التقرير إلى مصادر مجهولة، هناك من يصرح كما يقال إلى آخره من هذه الأمور التي تجنب الصحفي مسألة المسؤولية، لكن أنت في كل الأحوال في العراق أنت غير محمي كصحفي.
وزارة الخارجية الأمريكية دانت كل أشكال التخويف والعنف تجاه وسائل الإعلام. وقال مايكل لافالي المتحدث باسم الوزارة إن حماية الحريات الصحفية سمة أساسية لجميع المجتمعات الديمقراطية، مضيفا أن الوزارة ستواصل المراقبة الوثيقة لمعاملة وسائل الإعلام الدولية في العراق والتعبير عن الاعتراض على أي أشكال من التخويف التي قد تمنع وسائل الإعلام من القيام بعملها. مدير المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي يرى أن موضوع مدير مكتب رويترز جرى تضخيمه مقللا من خطورة التهديدات التي تلقاها نيد باركر. وقال مرعي في مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد:
موضوع مغادرة الزميل نيد باركر مراسل رويترز للعراق بعد تلقيه تهديدات، يعني بصراحة أنا لم أجد أنها تهديدات حقيقية لأسباب مرتبطة بالشخص الذي يعمل لرويترز. في الحقيقة لا يتحرك في بغداد ولا يتحرك في المدينة العراقية ولا يعمل كما يعمل الصحفيون العراقيون الذين يتنقلون من مكان إلى آخر تحت القصف وسلاح القناصين ويواجهون داعش في مناطق الموصل وصلاح الدين والأنبار، كما حصل مع صحفيين الذين قتلوا: فاضل الحديدي، مهند العقيدي، قيس طلال، ميسون الجوادي، رعد العزاوي، شهين النجم، وعدا عن الذين ضربوا وتعرضوا إلى السحل في بغداد في بعض المناسبات والذين يمنعون من التغطية. أنا أجد أن الصحفيين الأجانب في العراق وكأنهم ملائكة. للأسف الشديد الزميل نيد باركر كغيره يعني من الصحفيين، وأنا تعاملت مع كثير منهم، هم يجلسون في بعض في غرفهم في بعض الفنادق المكيفة ولديه جهاز لابتوب ويتواصل مع الخارج حتى بالملابس الداخلية يعمل، لأنه لديه حماية خاصة ولديه أشخاص يأتون له بالأخبار من المناطق البعيدة، وبعضها طبعا أخبار مضللة للأسف الشديد. يعني بعض الذين يعملون مع الصحفيين الأجانب يعني أما أن يكون كردي أو شيعي أو سني، فهذا يعطي التصريحات ويمرر الأخبار على هواه، يعني إذا كان سني إذا كان شيعي إذا كان كردي، نوع المنطقة، نوع الصراع، نوع الانتماء الطائفي والسياسي. أنا أعتقد المرحلة صعبة وقاسية للغاية، ويجب أن نضع النقاط على الحروف وإلا نجامل أحد. اللي يحب يعمل في العراق ويكون شجاع أهلا وسهلا فيه، أما الصحفي الجبان فلا نرحب به على الإطلاق. منذ 2003 وحتى اللحظة قدمنا العشرات من الشهداء ونقدم المزيد من الصحفيين المحترفين الآن، وننتج هؤلاء الصحفيين الذين يعملون في الميدان كمراسلين ومصورين حربيين. أنا وضعت النقاط على الحروف وأعتقد أن كلامي واضح. وجدا أشكرك ست سميرة وأشكر إذاعة الحر اللي تعودناها من التسعينات حتى اللحظة.
أستاذ هادي، يعني من بداية هذه السنة حتى الآن هل رصدتم عمليات اعتداء على الصحفيين؟
جرح العديد من الصحفيين في شبكات الإعلام العراقية المختلفة، الفضائيات والصحف والإذاعات ووكالات الأنباء، وصحفيون منعوا من التغطية في أكثر من محافظة واعتقلوا واحتجزوا لساعات. لدينا حوادث في هذا الشأن في بابل، في النجف، في الموصل، في صلاح الدين، في الأنبار، في ديالة، في مناطق مختلفة من العراق. صحفيون تعرضوا إلى كمائن ومحاولات قتل، صحفيين عدموا في الموصل كالزميل فاضل الحديدي، و صحفيون لا نعلم أخبار عنهم إطلاقا في الموصل وفي الأنبار. للأسف الشديد كان هنالك 14 صحفي معتقل في الموصل، أطلق سراح عديد منهم ونقل 7 منهم إلى الرقة وأعدم في وقتها 2، ولدينا الآن 6 صحفيين أعدموا في الموصل.
هادي جلو مرعي مدير مرصد الحريات الصحفية متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وكشفت شبكة إعلاميين عن أن تنظيم داعش أقدم على نقل 7 صحفيين من الموصل إلى سوريا. وقال مدير تحرير شبكة إعلاميين محمد البياتي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الموصل خسرت 58 صحفيا قتلوا منذ 2003، لكن عدد القتلى الصحفيين تضاعف في الموصل بعد دخول مسلحي تنظيم داعش محافظة نينوى. وقال محمد البياتي متحدثا عن أوضاع الصحفيين اليوم في الموصل:
الذي حدث بعد أن أطبق هذا التنظيم الوحشي فكيه على رقبة المدينة وسد جميع المداخل والمخارج وأصبحت مدينة مأسورة، بدأ بحملات تصفية ضد الصحفيين، فكان عدد الصحفيين المعتقلين ما يقارب 19 صحفيا. تم إطلاق سراح 9 صحفيين في أوقات متفاوتة، وتم إعدام 2 من الوجوه الإعلامية في مدينة الموصل: الإعلامية ميسلون الجوادي والإعلامي فاضل الحديدي. وقاموا مؤخرا هذا التنظيم الوحشي بالنقل معتقلين سجون القيارة إلى مدينة الرقة السورية حسب ما أكدت لنا مصادرنا المحلية والسكان المحليون.
والسبب بنقلهم أستاذ محمد؟
سبب نقلهم هي حروب التحرير التي قادتها الحكومة العراقية في مدينة تكريت، وباعتبار القيارة تابعة إداريا وخوفهم من تقدم القوات العراقية تجاه القيارة والشرقاط ومدن جنوب الموصل، قرى جنوب الموصل، فتم نقلهم إلى الرقة. فيما بعد علمنا أن المعتقلين كانوا من ضباط ومنتسبين في الجيش والشرطة ومرشحين، المرشحين الذين لم يحظوا بفوز في مجالس المحافظات ومجلس النواب. ومن ثم علمنا أن الصحفيون المعتقلون المتبقون في مدينة الموصل كانوا أيضا ضمن سجناء سجن القيارة.
نعم. شكرا جزيلا لمدير تحرير شبكة إعلامي نينوى الأستاذ محمد البياتي متحدث لإذاعة العراق الحر.
شكرا جزيلا.
من جهته كشف رحمن غريب مدير مركز مترو في إقليم كردستان عن أن تنظيم داعش اختطف 3 صحفيين كرد ما زال مصيرهم مجهولا. وأضاف رحمن متحدثا لإذاعة العراق الحر:
أوضاع الصحفي هو انعكاس لنهج داعش الإرهابي الذي يقتل الاختلاف ويقتل الرأي المقابل. هذا من جهة. من جهة أخرى داعش قد مارس القتل والذبح ضد الصحفيين الأجانب، ضد الصحفيين العراقيين، فكل هذا يعطينا الصورة بأن داعش يريد إعلام بصوت واحد بلون واحد. هناك 3 صحفيين كرد الآن داعش قد اختطفهم ولا نعرف مصيرهم بحد الآن، بعد إعلان الحكومة العراقية وعظمة إقليم كردستان بأن تحرير مدينة الموصل مقابل قوسين أو أدنى. فداعش أول خطوة من خطواته قام بنقل صحفيين إلى الأراضي السورية.
وفي سياق متصل بأوضاع الصحفيين العراقيين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، أوضح الإعلامي مروان جبارة مدير قناة سمع صلاح الدين التلفزيونية أن صحفي المحافظة يعانون كثيرا. وقال جبارة عن حجم الخسائر التي لحقت بالمؤسسات الإعلامية في محافظة صلاح الدين وتكريت تحديدا.
احنا في مؤسسة سمع صلاح الدين تم إعدام أحد المصورين ولدينا أحد الموظفين مختطف، مصادرة أجهزتنا إلى جهات مجهولة، كذلك تعرض المبنى إلى تدمير أجزاء منه، وأيضا إلى سرقة عدد من الممتلكات الضرورية، كذلك فضائية الشعب التي كانت في داخل القصور الرئاسية اللي يمتلكها السياسي مشعان الجبوري، وأيضا فضائية صلاح الدين، هذه كانت أبرز الفضائيات العاملة، وأيضا عدد من القنوات الإذاعية. في بداية دخول داعش إلى المناطق أصدر منشور يقضي بإعدامنا كصحفيين.
اسم حضرتك كان موجود بهذا المنشور؟
صلاح الدين اسمي كان أول اسم بالقائمة.
نعم. بعد التحرير هل أنتم بصدد إعادة بناء القناة، افتتاحها مرة أخرى ربما؟
والله نحن نعمل جاهدين على إعادة البناء القناة وإعادة تأهيلها.
نشجد المبالغ اللي خسرتوها؟
تقريبا ما يقارب أكثر من نصف مليون دولار.
مدير مكتب رويترز وكالة رويترز الأنباء في بغداد هرب من العراق بعد تلقي تهديدات، بعد أن غطى موضوع عمليات النهب من قبل بعض الميليشيات داخل محافظة صلاح الدين. كيف تنظرون إلى موضوع التهديدات من قبل الميليشيات؟
هناك كان بعض المندسين ضمن الحشد الشعبي لتشويه صورة الانتصارات التي حققها العراقيين بتكاتفهم عندما كانوا في خندق واحد يقاتلون الإرهاب، لذلك نحن ندين أي تهديد من شأنه أن يعرقل عمل الصحافة في العراق، لأن الصحافة هي الكاشف لكل الممارسات السلبية، فعلى الجميع أن يعمل جاهدا لكي تبقى السلطة الرابعة عاملة فاعلة وتكون مكملة للسلطات الثلاثة الأخرى. نعم. التشريعية والتنفيذية والقضائية في هذا البلد الذي عانى ما عانى خلال عقود من الزمن.
شكرا جزيلا للإعلامي مروان جبارة مدير قناة سما صلاح الدين متحدثا لإذاعة العراق الحر. شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.